بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد حفظه الله تعالى ورعاه. فكنا وقفنا عند المحاذير ونتكلم عن تحبير الكاغد، فيقول حفظه الله تعالى: تحبير الكاغد كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليته والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعا ومطالعة وجردا للمطولات وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. تحبير الكاغد المقصود به السواد في البياض، الحبر الذي يوضع على الورق، وله أشكال، قد يكون كلاما مفهوما يروق قارئه وسامعه ويكون أغلى من الذهب، وقد يكون كلاما بلا معنى، فما هو إلا مداد حبر قد طبع على الورق، ومن ثم تعلو قيمة الكتاب وصاحب الكتاب بقدر ما فيه، وتنزل قيمة الكتاب وصاحب الكتاب بقدر ما فيه. وكما ساق هو في آخر الكلام الأثر: فمن صنف فقد جعل عقله على طبق. قد تنظر في كتاب فترى فيه هزيان، وترى فيه شطط، وترى فيه عبث، وترى فيه جهل والعياذ بالله. وقد تنظر في كتاب فتقرأ منه سطرا واحدا، ترى فيه من العلم وترى فيه من البيان ما يحار فيه عقلك. الذي ينظر لكتاب فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله التعالم يرى أنه أتى بهذا الكتاب ما أعيا به من بعده من متعة في سرد الأقوال وجدالة في اللفظ وبعد في المعنى إلى آخره مما حوى فيه الكثير. فلذلك ينبغي للإنسان قبل البداية أو قبل النهاية أن ينظر إلى البداية. ما هي بدايتك؟ كيف تبدأ؟ لأن هو الغاية أن نصل إلى العلم، والعلم يموت بموت صاحبه، ولا يبقى بعد العلم إلا ما نشر، والنشر إما عن طريقين: إما عن طريق طالب العلم، وقل في هذا الزمان، قل، يعني عشان تجد طالب علم لا تجد، إنما يعني نجد أن الكل عالى والعياذ بالله إلا ما رحم ربي. فلذلك قد لا يبقى لك إلا كتاب يبقى لأجيال فيما بعد فيقرؤون ويستفيدون من هذا. يعني كان الأول العلماء الأول كان يربي طالب علم، فإذا أوشك أو قرب من الموت يدفن كتبه، لأنه قد وضعها في قلب أمين وفي عقل أمين. أما الآن فأين تضع علمك؟ وأين يعني تقف عند هذه الأشياء؟ فعند ذلك يجب على طالب العلم أن ينظر في الغاية من علمه وكيف الوصول إلى المنتهى، أن يكون عالما بصدق، وأن يكون عالما بحق، وأن يستفاد منه إلى آخره. فقال: كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، وهي والذي نهايته، آخر حاجة فيه طبعا يبدأ بنشر العلم وزيعه واستفادة الناس منه، والذي نهايته هو تحبير الكاغد. وتحبير الكاغد كما قلنا هو السواد في بياض، والكاغد هو باللغة الفارسية القرطاس. قال: فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته. احذر أن تدخل في مجال التصنيف قبل أن تكون معك الأهلية واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. فلابد من الأدوات أن تكتمل معك، وهو أن يكون عندك علم، سعة في العلم، لأن هذا التصنيف كالغواص الماهر البصير الخبير بمواضع الصدف. لو قلنا لصياد مبتدئ: انزل في البحر المحيط وأخرج لنا صدفا فيها لؤلؤة، لو مضى عمره لن يصل، إنه ما عنده دربة بمواطن الصدف وبالأماكن وبالخبرة التي مرت على غيره، فلن يصل. فكذلك طالب العلم لابد أن يكون طالب علم عنده أساسيات، يبدأ بالأساس سلم سلم، يصعد العلم سلما سلما. أما لو أراد أن يصعد إلى أعلى فلن يصل، وهذه الدرجات تحتاج إلى بداء. وكما قال عبد الرحمن بن مهدي: أن من نعم الله على العبد أن يوفق من أول يوم إلى من يعلمه السنة ويأخذ بيده إلى السنة. قد نرى بما يسمى طالب علم، طالب علم يقرأ الكتيب الفلاني والقصص الفلانية والمقال الفلاني والقول الفلاني، ويظل قرابة 10 سنوات ما تعلم شيئا قط، إلا قيل وقال وفلان وعلان وقرأ الكتاب الفلاني وقرأ عليه الشيء الفلاني، فضيع عمره سدى. لكن بالنسبة لمن بدأ البداية الصحيحة علما وعملا واعتقادا وهديا وسلوكا، هذا الذي تعول عليه الأمة الأمال، وهذا الذي يرجى منه الخير. وذلك بنرى كثير الآن، يعني من نعم الله عز وجل أنه لا يثبت إلا العلم، كم رأينا من فحول: هذا أمير، هذا مسؤول، وهذا زعيم، وهذا يعني كان يطنطن، وهذا كان يدندن. أين ذهبوا الآن؟ عند أول سلمة من المشاغل انتهوا وذابوا، وجاء بعدهم أشد منهم ضراوة على طلبة العلم، ورغم ذلك سيكونوا كغيرهم، لأن الطريق يحتاج إلى البدايات. كيف تبدأ؟ كيف تؤهل نفسك لخدمة هذا الدين؟ يعني هذا الدين عزيز، وهو دين الله عز وجل، والله أغير منك عليه. لأن بعض الشباب عنده غيرة، متصور أنه بالتكتير والتجميع والصياح والخبط والرزع سيقام الدين، أبدا، لو قام لقام لغيرك. لكن في أساسيات، في بدايات. وكما ذكرت أظن بالأمس بأن لما أراد الخليفة أن يعمر البصرة ما أرسل إليه جيشا، ما أرسل إليها مهندسون أو مهندسين، ما أرسل إلا عالم، عالم يقيم السنة فعمرة البصرة. ولذلك طالب العلم الواحد أعظم من أمة بأسره، الطالب الواحد أعظم من أمة. يعني ربما نجد الأمة غثاء، لكن وجود عالم أو طالب علم هذا هو أفضل ما ينبغي أن يسمى ويسعى إليه الإنسان. ولذلك نرى أن أهل الإفلاس والتفليس لما يصدون عن طريق العلم، لأنهم سينكشفوا ويفتضحوا، لأن الآن الصوت العالي هو صوت الصياح. ولذلك يعني نقول: وحسرة على العلم، طالب العلم إن لم يوفقه الله ببعض يعني مكان في المحاضرات والخطب وغيرها، ويعرف يجمع شوية، لن يجلس لأحد أبدا إطلاقا، لأن أصبح العلم الآن عزيز يعني نادر الوجود، وقل من يهتم به. يعني أعرف شخص هو الشيخ محمد عمرو عبد المنعم، هذا يعتبر من أعلم علماء مصر بالحديث، والكل يشهد له بها، ولكن ما أظن يجلس إلى أحد ولا يعرفه أحد. تجده بسيط، كان عنده دراجة، يركب دراجته دراجة كده عادية، أو يذهب إلى مكتب صف يجمع بعض الأشياء، وهذا يعتبر من أوائل من نشر الحديث بمصر، كان من المميزين عند الشيخ نجيب المطيع. كان لي درس أذكر في أوائل في يعني منتصف السبعينات تقريبا في المعادي، شوف ونسمع إن فلان بدرس علم حديث، ف يعني يعتبر الآن ليس له إلا يعني مجرد الذكر الجميل فقط. لماذا؟ لأن أصبح الآن الكل لا يتجه إلا إلى الصياح، من يصيح الكل يسمع، من ها المحاضرة الفلانية الخطبة الفلانية مش عارف إيه، لكن كدرس علم من دروس العلم التي تفيد الأمة وتنتج فعلا علماء هذا لا يوجد إلا ما رحم ربي. كمان أفت الاستعجال، يعني لسه أخوه جايين الآن أول يوم جايبوا لي عاوز أطلب علم، طب أنا عاوز دروس عاوز عقيدة وعاوز وعاوز وعاوز، رغم أن طالب العلم ربما لو ذهب إلى الشيخ قد يجلس 10 سنوات لا يتعلم كلمة واحدة. يعني أصبح الطالب الآن إذا عاوز يتعلم إيه الكم اللي باخدوه، هاخد إيه اللي حصلوه، الشيخ الفلاني بيدي 20 وده بيدي 10 وبيدي 15 وده بيدي معرفش مين. فأصبح الآن مشكلة عويصة جدا عند الشباب قاطبة العجالة، وبرضه ممكن يجلس عندك شهر اثنين سنة سنتين وما حصل إلا القليل الأساسيات، ثم ينتقل وفي النهاية يعني بيستعجل بعد سنة أو سنتين يرجع هو الشيخ الهمام العلم العلامة. يعني أحد الإخوة أخبرني والله اليوم قبل الظهر بس يعني بقليل إن أحد الإخوة طلبة العلم يعني جاء هنا جلس فترة بسيطة وعند بعض المشايخ فترة بسيطة، يعني ما تعدت السنتين أظن أقل من هذا، فقال لو إن الشيخ ابن باز في دسوق أو في مطوبس لن أرسل طلابي إليه، أن أنا أعوز ربنا طلابي وأنا أحاول أن أنا أصبح بقى شيخ ولو طلابه، هذه كوارث وبلاء. فلذلك كلما طال النفس كلما عظم علمك، ودائما بذكر الإخوة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الرجل البسيط اللي الكل ما تخيل أحد أن يكون طالب علم، رجل كان عنده محل لصناعة الساعات وكان هذا قوته، ما عنده أي عمل إلا هذا قبالة المكتبة الظاهرية، ويدخل المكتبة يجمع له أحاديث ويشتغل الشغل أنا بتاعته، وكان في مر في طلب العيش. يعني قد يكون طالب العلم الآن بفضل الله قد تهيأ له السبل، يجد ما يأكل ويشرب وإلى آخره. هو هذا الشيخ قد لم يكن يجد أبدا، إذا جلس في المكتبة شوية ضاع العمل، لأنه كان بيشتغل تصليح ساعة بيشبيع ساعة، والتصليح ده يعني اللي بيجيله كم في اليوم بيصلح ساعة، واستطاع أن يبهر الدنيا بأسره، كن عالم الزمان بلا منازع. طب كيف وصل؟ يعني أذكر أنه كان جاء مصر وحاول يطوف في بعض البلاد وبعض الدروس وغيره، ولكن من كان يسمعه؟ كان في أصوات أعلى من صوته. فلذلك ينبغي أن طالب العلم يعرف الطريق ويحدد الهدف يصوبه، فإن وصل إلى الهدف نجا، لكن يفضل طول عمره في الصياح ولعب وي 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 وي، وإحنا نقيم الإسلام وإحنا نقيم كذا والإسلام عاوزين والتكتيل والتجميع، وفي النهاية ضيع عمره. تجي الأخ ممكن يسمر مع أخ له لقرب الفجر، وفي النهاية أقام الإسلام بضياع صلاة الفجر، أقام الإسلام بضياع قيام الليل، أقام الإسلام بضياع ورده، أقام الإسلام بضياع وقته، هذا ليس إقامة الإسلام، هو تفتيت لكيان الأمة. فلذلك لابد أن الإنسان يحاول أن يكون نفسه طويل حتى يصل، حاول يكون واسع الاطلاع. وكما ذكرت لكم سابقا حينما كان يمن الله علي بكتاب والله ما كنت أدخله مكتبتي إلا بعد عصر أعصره، طبعا ما كنتش بقرأ كله، لكن أمسك المقدمة والمؤخرة والفهارس والمواضيع وأقرأ الموضوع الفلاني والكلام الفلاني والكتاب وغرب للكتاب حتى يكون الكتاب يعني في بعضه في رأسي، ثم أعود إليه وقت ما أردت وأعلق بعض الأشياء في الأول وفي الآخر وشيء من هذا القبيل. فلذلك ينبغي طالب العلم أن يبدأ بالأساسيات التحصيل التجميع. ويا حبذا لو وفق لأحد المشايخ أو طلبة العلم قريب منه يبدأ يسأل يعرض عليه المسائل. والله يا أخوانا أنا كنت يعني كان عندي كتاب أو كتيب رفع الملام كنت مخلصه يعني في اليمن، ولما جيت بقى بعض المراجعات فكنت عشان أراجع أحد المشايخ في حديث أو كده كنت أراسله، كان يأتيني الجواب في قرابة شهرين أو ثلاثة، أرسله رسالة أقول له يا شيخنا طب الحديث الفلاني وما رأيك في سماع سعيد بن مسيب في عمر وهو مش عارف في المسألة الفلانية والشيء الفلاني، وابعت له الجواب وربما يجيني بعد شهرين الجواب، طبعا تعب شديد. الآن ربما نجد بعض طلبة العلم فضل قد تميزوا، قد يكون في بعض النقص في بعض العوز في بعض العجز، لكن ممكن هتلاقي من يفيدك ومن يقرب لك المسائل. فلذلك ينبغي الإنسان يبدأ ويحاول يشد ويحدد الهدف حتى يصل. فطبعا الإنسان لو دخل أقول هاجم ويبدأ بقى يصن، بعض الشباب دلوقتي مثلا قد يكون له ظروف معينة يبدأ يألف قصص للفتيات وقصص للمش عارف مين والكتاب الفلاني والمش عارف إيه الفلاني والكلام ده، طبعا يعني طبعا في رقاقة في الألفاظ، ألفاظ رقيقة مش رقيقة، رقيقة بركاف، في أخطاء في اللغة، في كوارث، فيخرج الكلام إلا يقرأه يعني حتى لو قرأ مرة ما ده. يعني من ضمن الأشياء الطريفة في أحد الشباب ألف رسالة في الحجاب، فذهب لأحد المشايخ فقرأ الرسالة، فالشيخ طبعا يتحرج يرد عليه اداله الرسالة، قالوا نعوز مقدمة، قالوا لو كتبت لك مقدمة توافقني على طلبي، قال طبعا يا شيخ، قال أن تحرق الكتاب وتبقي المقدمة، الكتاب بتاعك ده يتحرق وتخلي معك الايه المقدمة، طبعا ما جابوش الكلام. فطبعا الشيخ كتبه مقدمة ينصحه فيها بأساسيات وي وي وي، طبعا هو خد المقدمة على الطالب جيبه وراح طبع الكتاب. فمن ضمن أحد الإخوة المقربين من هذا الشخص، كان هذا الكلام من فترة يعني في أوائل السبعينات كده كنا في بلطيم، فقال هو بقى طبعا راح استدان مبلغ من المال، عاوز يألف كتاب، استدان مبلغا من المال وراح طبع له 1000 أو 2000 نسخة، وزع منهم 10 أو 20 نسخة وطاف على المكاتب ويمين عشان يوزع هذا، فضلت الكتب موجودة عنده، والمبلغ بقى طبعا الله أعلم سدده أو ما سدده، إلى غير من المآزق والمضايق التي قد يدخل فيها طالب العلم بسبب الجهل بالبدايات. إزاي أبدأ؟ إزاي أدخل؟ إزاي يعني أجد من يعينني على يعني بدايات الطريق وبدايات المسائل؟ قال والذي نهايته تحبير الكاغد، يا كتاب في كلام مكتوبة، وذلك تلاقي بعض الإخوة مثلا لما يروح المعرض أو يشتري كتاب لا ينظر لمن المطبع ولا من المصنف ولا من المحقق، ينظر يشوف الورق شكله جميل والطباعة فاخرة ويقلب كده كلام جميل هذا الكتاب يشتري، وقد يكون فيه من الأخطاء وفيه من البلايا ما طبعا يعني الله المستعان. قال فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته، وليت عرضها على المشايخ، إيه أبدأ كيف البدايات، وكل شخص قد يكون لي بدايات، يعني بعض المشايخ قد يرى طريقة معينة مثلا إن البداية إن مثلا التخريج تخرج الحديث الفلاني، التخريج قد يجعلك تمر على كل الكتب، أو بعض المشايخ البحوث البحث قد يوردك على جميع، تفضل تدور في كل تدور، واللي بيدور ده لو مجرد بيجمع مش هيطلع حاجة، لكن لو هو بيدور يبدأ بقى يقرأ في الكتاب الفلاني ويقرأ الموضوع الفلاني ويقرأ ما فوق ويقرأ ما تحت ويقرأ ما قبل ويقرأ ما بعد، بعد فترة يحصل. فالطرق تختلف والأساليب تتنوع، واكتمال أهليتك زي بقى تكتمل كده وتبدأ ايه فعلا شخصية يعتمد عليها والكتاب بتاعك. يعني شوف مثلا هذا الشيخ الألباني مجرد كان يطلع كتاب أغلى كتب يعني في منتصف الثمانيات، أغلى كتاب كان كتاب الشيخ الألباني بلا مناسبة. فالحذر والنضوج على يد أشياخك، إزاي بقى طبعا تتابع كل صغيره على شيخك، يعني تتابع مثلا المسألة الفلانية القول الفلاني البداية الفلانية أقدم هذه وأخر هذه أفعل هذا، لأن الإنسان في بداية الطلب لابد أن يكون كالعجين اللين الهين اللي هو يحاول أنه يلين حتى يعني يصير إلى شيء متماسك. فإنك تسجل به عارا لما تطلع بقى كتاب أو رسالة أو غيرها وفيها من هذا البلاء، فأنت بتفضح نفسك وبتهتك سترك وبتجعل الألسنة والأقلام جميعا تتجه إليك. ومن نعم الله أن الله يقيض لهذا الدين في كل مجال أقوام يذبون عنه. تجد كتبت رسالة تجد غيرك من أهل العلم ينظر في الرسالة أو تعرض عليه الرسالة يبدأ يهتك ستر صاحب، وتبقى فضايح وبلايا والعياذ بالله، وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته، إذا ربنا مكن لك وبدأت تدخل مثلا في الأدب في الفقه في الحديث في التخريج في التحقيق إلى غير أي باب فتح لك من هذه الأبواب، فإذا وجدت الباب فتح وفي أهلية موجودة وشهد لك بهذا ادخل، فهذا أعلى شرف وأعظم مكان. وقد يكون هذا هو السبب لاستمرارك أنك تستمر وكلما يعني وجدت ثمرة، لأن الآفة أنك ترمي بذرا في أرض بور، صح ولا مش صح؟ طب الأرض بور ممكن لو نزل عليها المطر ممكن تطلع، لكن مين الفلاح اللي عنده صبر ومرارة لما ينتظر المطر لما ينزل؟ فتجد نفسك مللت وضجرت وربما قد تنصرف عن الطريق بالكل. لكن المهم أن يكون عندك الأسلوب، إذا ابدأ اشتغل وابدأ وتوكل على الله، قد تبدأ النبتة صغيرة صغيرة، ولكن وهذا حال العلماء كثيرا. يعني بعض العلماء عاب كثيرا على كتب ابن الجوزي، فالعلماء بين كتب ابن الجوزي يعني في أقوال، منهم من أنصف الرجل وقال الرجل كانت تصانيفه كثيرة وبيكتب كثير والحاجة كانت محتاجة إلى هذه التصانيف فكتب ولم يراجع، والبعض انهال عليه ذما ويعني هكا لستري وكلام شنيع فيه. فالإنسان لا يلتفت لك، المهم إذا وجدت الأهلية فالإنسان يبدأ ويتدرج، وكل مرة فيه علو فيه صعود. يعني أنت لما تقارن بين كتاب الحافظ ابن حجر تغليق التعليق وبين مقدمة الفتح شتان شتان بينهم، هذا في أول الطلب اللي هو التغليق، والثاني بعدما نضج واكتمل. فلذلك الإنسان طبعا يبدأ في صعود مستمر ويكون هدفه وهمه هو الإتقان ولا يتعجل الطريق. قال وأما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا للمطولات وحفظا لمختصرات واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. أفضل مكانة أفضل منزلة التصنيف. الوعظ بيروح بمجرد أن بيموت بنتي، بل ممكن تبقى أنت واعظ لك 50 سنة يطلع لك واحد شاب حسن الصوت حسن العبارة جهوري، وانت تقعد تكحكح وتتمخط وبص لا الناس راحوا سايبينك واتجهوا لمين؟ للآخر. لكن العلم العلم لو انك تحمل تحمل وانت عبارة عن عظم هش سيسمع لك. فالعلماء كلما بلغوا في العمر كلما عظم علمهم بخلاف غيرهم. إذا خلاص انتهى اركن وفي غيرك هيقوم بالمهمة. والوعظ وغيره من هذه الأساليب وهذه الأشياء، يعني ممكن الإنسان في أسبوع بلاش أسبوع شهر لو حفظ خطبة جيدة. يعني بعض الشباب ممكن يمسك خطبة في أسبوعين ثلاثة يحفظها ويبدأ إليه واحد بقى يقول له افتح مكان الفلاني اطلع وانزل ويمين وشمال وفوق، هتبقى خطبة يعني قد يهز بها الوزن ويؤثر. لكن بالنسبة للعلم فلا، العلم لو قال حاجة اليوم لن يجد غدا إلا عالم، قال غدا لن يجد بعد غد إلا عالم. لكن اللي هو ما عنده علم شوية وخلاص. وزي احنا ننظر الآن إلى موضوع، امسك أي واحد من أصحاب المواعظ اللي يعني زاع صيتهم وعلى أمرهم، امسك الخطبة والمحاضرة كده وطلع، قد يكون بعض الآيات لا تتعدى 2 3 4 5 وبعض الأحاديث 2 3 4 5 وقد يكون في تبديل وتوثيق والباقي كله دش وقصص وحكايات وفلان ويمين وخبط يمين. طبعا هذا برضو مهم، يعني ربط الشباب بالواقع والتذكير والوعظ جيد، لكن ان احنا نقف المنتهى بهذا ان هو ده العلم، هذا ما يسمى علم، هذا مجرد شحذ للقلوب. ولذلك اعطيكم انا مثال وركزوا معي في حديث العرباض بن سيرية رضي الله عنه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. حد يقول هي الموعظة؟ هي الموعظة؟ ها؟ ايه هي؟ ما هي؟ عاوزين نسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ما هي؟ ما هي؟ ايه هي الموعظة؟ ها؟ لا، انت كده ابعدت النعجة، لانه قال فقلنا لعلها موعظة مودة فأوصنا، وحفظ الوصية ونسي الموعظة. حفظ الوصية العلم، الموعظة هزت قلبه وبكى وارتعب. دور لي بقى في كتب الشروح وكتب الفقه وكتب الحديث وشوف لي مين جاب لي ايه هي الموعظة. الآن كل هم الشباب ما الشيخ فلان حضر الموعظة كذا، الخطبة الفلانية، المحاضرة الفلانية، أما العلم فلا، انعكست الأمور. يعني كان الأول الاهتمام بالعلم الأصل، الموعظة دي شيء وقتية بيسخنك يحمسك يحميك إنك تتعلم، لكن لما يبقى الله خلاص عطلنا كل شيء، والمحاضرة الفلانية الشيخ الفلان، المحاضرة مش عارف إيه، والدرس مش عارف إيه. وإذاك أنا ما بجلس مثلا الآن أجلس في المحاضرة ألا المسجد ممتلئ، في درس العلم أبص لا يعني هذا العدد اللي يعاد الواحد بيشعر فعلا بحسرة، يعني الكل وتلاقي في المحاضرة جاي شادد، واحد يقول احنا جايبين أتوبيس وجاي يحضر المحاضرة، طب ما جيب أتوبيس يحضر درس العلم، هذا أولى وأفضل. فالأمور انعكست تماما نسأل الله السلامة. فقال واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة. وبرضو أنصح إخواني في تصنيف الكتاب، الكتاب ده محتاج، يعني مثلا أنا كتاب العبادة جلست في أكثر من 7 سنوات والتقريب ربما أكثر من 25 سنة، ورغم ذلك ممكن تلاقي في بعض الأمناء يعني بعض الكتب عندي مثلا سنن أبي داود يمكن سنين طويلة جدا، وأيضا يعني لا أخرج الشيء إلا بعد ما أحاول أمحصه وأعيد وأزيد وأعمل بفكري ووقت نشاطي ووقت كسلي وخارج المكان وبر المكان وأنا نايم وأنا صاحي وجمع ودور حتى أصل إلى الأمر اللي أنا أكون هذه نهايتي، هذا آخر ما عندي. لكن أنا خرج كتاب اليوم وغدا أندم عليه بيكون سبب في هدمي والعياذ بالله؟ لا، فلابد الإنسان يأخذ البدايات. قال طبعا مع كثرة التكرار والبحث بتجيلك بقى قاعدة عريضة، وأيضا حينما تكرر الكتاب أكثر من مرة، يعني أنا ما في مرة قرأت كتاب لي راجعته إلا وبجد أخطاء، كل ما بزيد ألاقي أخطاء، بل أحيانا بلاقي أخطاء ما تخطر لي ببال. فلذلك لابد من ضمن الأشياء الطريفة، في أخ شغال في كتاب فبقول له امسك يعني في اخطاء راجعها، يجيب لي الكتاب ولاقي برضه اخطاء في نفس، الغريب ان غالب الاخطاء في الصفحه الاولى، يعني لا اتعدى الصفحه الاولى، في الصفحه الاولى على طول. لكن كل ما الانسان بيعيد، ولا شك ان طبعا النسخه الثانيه افضل من الاولى والثالثه افضل من وهكذا، فلذلك كلما بيعيد ويزيد ويحاول يراجع كلما يعني وجد يعني ما يصلحه وما يزيده وما إلى آخره. قال وحفظا لمختصراته، وانت برضو بتبدأ تجمع كده يكون في مسائل بتمر بيها بتحفظها بتستذكرها بتستفيد منها، بتحاول انك انت يعني تؤصل لها مسائل وتجعلها في زوايا عندك حفظا، قد تكون ليس في نفس الموضوع لكن في موضوع اخر الى اخره. واستذكارا لمسائل فهو من افضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. قال: ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. بتدي بقى، والناس طبعا اللي بيبص اول حاجه، ولذلك دايما احذر اول كتاب، لان مين بتاع مين ده، مين ابو فلان ده، ففي هنا ايه الاصل هنا الايه الشك، بيبقى جاي مش عارف مين، عاوز بقى اطلعه، بيبقى الهم عندي ان انا ابص لايه لاخطائي. لكن مثلا انا لما اجي كتاب للالباني، الشيخ الالباني او الشيخ ابن عثيمين، هبص الاقي الحب بيستر، مش كده؟ حتى لو في خطا قد لا اجده وقد يفوت على الكثير، الا يعني انسان بقى يبدا يمحص. ليه بقى؟ لان سكن استقر. فلذلك ينبغي للانسان ان هو يعني يبدا البدايات، يبدا فيها دقه فيها اتقان، ويحاول يتقن العمل. ولذلك يعني العلماء كانوا ينبهرون بمصنفات الخطيب البغدادي، رغم ان الخطيب صنف كثيرا، لكن انبهروا لان كان يتميز بامر عظيم جدا، وهو الاتقان. متقن، تقرا في تراجم الخطيب: كان متقنا. صح يا ابن المسعود، متقن ولا مش متقن؟ متقن، على غراري وعلى طريقتي الامام الذهبي. الامام الذهبي يعني تصانيفه كان يضرب بها الركبان، والعجيب ان كان يكتب كتبه بيده هو، وكان خطه كالذهب، ومعلوم ان افضل او من افضل العلماء خطا الذهبي، وكان الكتاب بتاعه يشترى بخطه يعني باعلى الاثمان بخطه هو. كان دقيق، حتى ان الحافظ ابن حجر تخيلوا ذهب وشرب من زمزم ودعا الله عز وجل ان يكون بس عاوز يبقى زي الذهب، يتمنى ان يكون كالذهبي. نيجي للحافظ ابن حجر نفسه، صنف الفتح في حوالي كم سنة؟ يعني قرابة 20 سنة، كتاب واحد في حوالي 20 سنة. طيب الكتاب بتاعه بقى، امسك النفس في أول الكتاب، لم ينقطع لآخر ورقة، من أول ورقة لآخر ورقة، بغير كثير من المصنفين. ولذلك من ضمن الأشياء، الإمام العيني رحمه الله كان قرين ابن حجر، فلما لقى بيصنف الحافظ ابن حجر الكتاب، لأن الإمام العيني كان في اللغة متين جدا، فقال له، قال للإمام الحافظ ابن حجر: يعني وريني الحاجات اللي بتشتغل، ده انت قاعد ده كتاب ده قدامه 20 سنة، تبدين أول بأول. فكان يأخذ أوراق من الحافظ ابن حجر وياخدها ويصنف كتاب شرح البخاري بأقوال الحافظ ابن حجر، ويزود بعض الأشياء اللغوية وبعض الترتيب وبعض الأشياء. فالكتاب هو كتاب الحافظ ابن حجر مع بعض الإضافات الطفيفة جدا. وبقى كل شوية إيه رايح لابن حجر: اديني إيه الملزمة بتاعتك، خلصت ملزمة، خلصنا 2 3 4، لغاية ما قطع شوط كده الحافظ ابن حجر، وجاله إيه يعني خبر إن العين بيصنف نفس الكتاب البخاري، بيشرح البخاري وبياخد الكتاب بتاعه. فرح الحافظ ابن حجر، منع عنه ايه الميرة، ما ادالوش الكلام بتاعه. جاء يا ولده الامام العيني، عمل له 3 4 مجلدات سخن وكبير، وفلان باسماعيل ابن ابراهيم وترتيب ومش عارف مين والشروح الفلاني والكلام ما شاء. جي بعد 3 4 مجلدات امسك الكتاب تلاقي الحديث وسطرين 3 4، امسك اخر الكتاب حديث وسطرين وانتهى الكتاب. اما الحافظ ابن حجر فمن البداية إلى النهاية النفس واحد ما انقطع. والعجيب بقى اللي يؤذي الإمام العيني، حنفي، بدأ من خلال كتب يرد على ابن حجر، يعني خد منه الكلام وبدأ يرد عليه، يعني من خلال الكلام يبدأ يغمز كده غمزات بسيطة كده، وقال بعض أصحابنا كذا، هو الكلام كله بتاع ابن حجر. التصنيف كما قلت يحتاج إلى أدوات ووسائل، من أجل أن الإنسان يعني يصل إلى أعلى المراتب وأفضل الأماكن، اللي أفضل من كل شيء. وطبعا الزمن اللي احنا فيه، إيه الشيء اللي بيحطك في مكانة وبيجمع حواليك الشباب وبيكون لك وضع بين الناس الوعظ. فأصبح للأسف حتى كثير من العلماء بدأ إيه يأخر موضوع الإيه التصنيف وطلب العلم ده أجله ونحاول إيه نجمع اخطب خطبة تيجي ما شاء الله تلاقي اللي عمال يبوس في إيدك واللي يبوس في راسك واللي يبوس في رجلك وجمهور وناس وتلاقي نفسك في مكان أماكن فتنة. نسأل الله السلامة. يعني أنا أذكر امبارح كنت في رأس البر يكاد يكون خرجت من المسجد بعد قرابة ساعة واصل البيت حوالي 2 إلى 4. طبعا جمهور وناس بقى عوام بقى وطبعا بيحسنوا الظن في الشيخ وعشان تخرج طب كذا ما فيش. فالناس للأسف بتنبهر بهذا وهذا فتنة أيضا لطالب العلم أو العالم أو الشيخ أو الداعية فتنة كبيرة جدا. فبيعطل أولويات اللي هي الأولويات بقى اللي هو التعليم والتصنيف لما أهم الأمور التي ينبغي أن يهتم بهما طالب العلم أو العالم. ثم قال موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم ينبه على الخطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمي وفضله لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. يبقى أنا كطالب علم وطبعا يعني أي إنسان له أوهام حينما تنظر سواء كنت طالب علم أو كنت عالم أو كنت إمام لا بد من خطأ. وقال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأي عالم بيراجع كتابه بعد المرة الألف ألف واحد لازم يلاقي شيء. فموقفك أنت من أخطاء العلماء إيه؟ إنك لا تفرح من أجل الشماتة في العالم أو هتك ستري، ولكن افرح أن وقعت على خطأ صمت به كتاب هذا العالم وكتاب هذا الإيه؟ هذا الشيخ، وافرح به لتصحيح المسألة فقط. فإن المنصف يكاد أن يجزم أو يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، ولذلك ينبغي الإنسان أن يصحح الخطأ بأسلوب وبطريق جميل. ولكن بعض المتعالمين اللي بيقحموا أنفسهم في هذا المجال تجد نفسك عاجز عن السكوت. وواحد مثلا يجيب لك مثلا حديث من طريق ابن أبي الدنيا أو أي طريق ويلاقي في النص كده عبد الله بن الزبير عن سفيان عن الزهري مثلا أو عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة رغم إسناد طويل جدا، يقول لك وعبد الله بن الزبير هو ابن العوام الصحابي الجليل ويبدأ يجيب ترجمة عبد الله بن الزبير، رغم أن بين هذا الرجل اللي هو عبد الله بن الزبير هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون 4. ده دليل على أنه مفيش، هذا لا يسعك السكوت. وغيره من بعض الأغاليط، بعد الذي بدأ مبتدئ يصنف كتاب يبدأ يهاجم الزهري ويجيب لي ترجمة الزهري مثالي بالزهري أو يهاجم أحد من العلماء الكبار، يعني في مسألة أول ما يفشطح ينطح. فلابد الإنسان يعني يكون منصف. يعني في بعض الناس أخطأهم قليلة هذا نتعامل معهم بأدب، وبعض الناس يفوح منه الخطأ فيش كله خطأ. فلذلك أذكر موقف وقع للشيخ صفوة نور الدين رحمه الله تعالى. كان يصلي في أحد المساجد بنيويورك بأمريكا، وكان بعض المشايخ اللي بيروحوا هناك كان بيلقي خطبة جميلة جدا، وبعد الخطبة الدعاء اللهم اهدنا وارحمنا واللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك أعداءك أعداء الدين وكده. بعد ما خلص أمل واحد قال هذا المبتدع وهذه الخطبة البدعة والمبتدعون، ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قنط أو دعا في خطبة الجمعة وبدأ يهلل. الناس عايزين يسمعوا ساكتين. شيخ صفوة جاء مل أحمر، قالوا البدعة أنت والخطأ أنت، اجلس. فضل يجلس الولد لما أسكت. فيعني ليس يعني لكل يعني كما يقال مكان له وضعه، وبعض الأشياء يعني ننظر أوجه العلماء فيها لا تعمم، ففي خطأ ممكن يقال وفي خطأ إيه لا يقال. قال فإن المنصف يكاد يجزم بأنهما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، زي كما قلنا واحد ابن الجوزي يعني صنف كتب كثيرة جدا، حتى أنهم حسبوا كتب ابن الجوزي وجدوا أنه كل يوم صنف 20 ورقة، يعني قبل عمره منين ده كثير. وابن جرير الطبري صنف مصنفات كثيرة جدا أيضا وكتب كثير. فطبعا لا شك أن يكون إيه مع كثرة التأليف وعدم الرجوع مرة أخرى للتنسيق والترتيب يعني تجد فيه أخطاء. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم. واحد بعض يمسك خطأ عالم، وخاصه لما يكون عالم كبير، وقال أبو فلان وقلت وأخطأ فلان خطأ عظيم، ويبدأ يشنع على الخطأ اللي قد يكون أخذه من غيره. وذلك الآن يا أخواننا في مجموعة قاعدة الآن مفرق أنفسها لا هم لها إلا جمع أخطاء كل المشايخ والدعاء المخلفين لهم. أجي مثلا لأخ فؤاد، خذ يا أخ فؤاد اقرأ الكتاب الفلاني ده، يا أخ فلان اسمع للشريط بتاع الفلاني ده، وبدأ يوزعه مشايخ شرائط المشايخ وكتب المشايخ والعلماء، وامسك طلع الأخطاء، اجمع دور فتش نقب، وبعدين هذه الأشياء بتبدأ بقى طبعا تدريجيا تنزل على الإنترنت. الأخطاء كل شوية نطلع خطأ يحطه على الخطأ الأولاني، خطأ حطه على الخطأ الأولاني، وبدأ بقى تشهير وهتك لأعراض العلماء والدعاء. فطبعا يعني هذا في ظلم شديد، وربما قد يكون صاحب الشأن لا يعلم بهذا. مرة واحد كنت في أحد البلاد وجاب لي شريط ورقة مطبوعة، شريط والشريط إيه من كل شريط قطعة صغيرة، وقال فلان كذا ويجيب غلط كلمة أخطأ فيها، وقال فلان كذا وكلمة أخطأ فيها، شريط كان وموجود الورقة فيها الأخطاء وفلان أخطأ في كذا، والإنسان لما يخطب على المنبر ما ممكن تقع له خطأ، وقد يقع في أخطاء كثيرة جدا مع الانفعال وغيره يعني الموعظة. ولذلك بعض المشايخ الشيخ ابن عثيمين بنفسه كان يمنع أي إنسان ينقل كلامه من شريط ويطبع، قل يعرضوا عليه الأول. ممكن أقول لكم تعرفون أن في نسخة طالع ظهرت من غير الشيخ ما يراجعها من الشرح الممتع، وأوقف فقال لا ما تنفعش. الشريط الإنسان بيكون الإنسان الدرس بيكون فيه انبساط، الإنسان ممكن يخطأ، ممكن بدل ما أقول إسماعيل يقول إبراهيم، إبراهيم يقول مثلا فلان، يعني إلى غيرها، ممكن ينشط مرة ويكسل مرة، فالتدوين والتصنيف يختلف. فينبغي أن يكون في إنصاف في الردود على أهل العلم. يريد أن يطلب زكاما أن يطب زكاما فيحدث به جذاما، زي عاوز يعالجه من البرد والأنفلونزا راح أصابه بمرض الجذام اللي أعضاءه تتناثر وتسقط والعياذ بالله. فلو سووا بالبرد يبقى ايه احسن، والبرد احسن ولا الجذام؟ واحد الجذام ولا البرد؟ البرد طبعا. نعم ينبه على خطأ او وهم وقع لامام غمر او غمر في بحر علمي وفضل، يعني لو في وهم زي ما بيعمل العلماء السابقون كما فعل مثلا الدارقطني تتبع البخاري، وجاء ابن حجر تتبع من الدارقطني وغيره، يعني كل علماء لهم نظهر الأوهام، لكن لا للتشويه والتشهير بالعالم أو طالب العلم، نظهر من أجل أن هذا خطأ يوضع، لكن ننسى فضل هذا العالم وفضل هذا الشيخ. واحد بقاله 30-40 سنة بيطلب علم وتيجي انت يا غمر اللي لسه ابن امبارح واحد سنه 20 سنة 18 سنة وفلان ده ساقط وفلان ده مرفوع وفلان ده مخفوض، من انت؟ هذه من البلاء التي يعني فشت بسبب كثرة الجهل، شباب فاضي معطل ما عنده عمل. فلذلك لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله، زي ما يحدث الآن جاء التجميع لكل الأخطاء، لدرجة أن بعض اللي هم اللي عملين جرحوا دول وكده، البعض بقى يقول لك أحسن حاجة أنك تبقى مجهول بالنسبة لهم، تبعد عن الإيه؟ عن السيف، لأن لو حطك تحت السيف هيصفيك ويشفيك، نسأل الله السلامة. فنقف لهنا إن شاء الله، نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.